السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخواننا وأخواتنا نكمل باقي الأصول المتعلقة بهذه الرسالة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول الإمام: والإيمان قول وعمل. هنا الشيخ يبدأ يتكلم عن القواعد المتعلقة بالإيمان، وهنحاول بقدر المستطاع نظرا للقضية دي قضية مهمة جدا، فالشيخ يتكلم عن أكثر المسألة متعلقة بالإيمان، هنحاول نجمعهم كلهم مع بعض النهاردة، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في أوقاتنا. يقول الشيخ حفظ رحمه الله رحمة وسعة: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. ثم قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله. تعالوا سريعا كده نتكلم على هذه الأصول جزئية جزئية، ونحاول بقدر المستطاع نحن نفهمهم مع بعض. الجزئية الأولانية الشيخ يقول فيها: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني إيه إيمان؟ القضية دي مهمة، لأن القضية دي فيها منهج في النص. أقصى الشمال من هنا خوارج الذين كفروا المؤمنين بالمعصية، مش عايز أقول أقصى اليمين، ما ينفعش أحط في أقصى اليمين فرقة وابتداع، وأقصى الشمال برضو من الجهة دي هو المرجئة الذين قالوا أن الإيمان مجرد تصديق، فمن صدق بوجود إله أو صدق بوجود نبي فهذا المؤمن. دي كانت مشاكل الأصل ده قديما، أما حديثا خرج فينا منا. الشافعي يقول لك أهم حاجة اللي في القلب، طب صلي، أهم حاجة اللي في القلب، طب صوم، أهم حاجة في القلب، بيفطر في رمضان، أهم حاجة اللي في القلب، طب إحنا نعبد ربنا، أهم حاجة اللي في القلب، طب يا بنتي كشف الشعر حرام دي كبيرة من الكبائر، أهم حاجة اللي في القلب. هي دي المشكلة، دي المشكلة احنا دايما بنقابلها للأسف، أهم حاجة اللي في القلب، وده مش الإيمان خالص. تعالوا مع بعض نشوف أولا يعني إيمان. الإمام الأزهري رحمه الله هو أحد كبار أئمة اللغة، كان يقول: اتفق أهل العلم من اللغويين على أن الإيمان معناه التصديق، مش تصديق القلب وبس، بصوا الكلام الجاي بيقول: والتصديق معناه الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنها الله سبحانه وتعالى عليها. الإيمان معنى التصديق أنك تكون صادق في دخولك في هذه الأمانة التي ائتمنك الله عليها، وهي الفرائض: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. فالإمام الأزهري بيقول أن الإنسان منا علشان يكون مؤمن لابد أن يدخل في جنس هذه العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها ويتحمل هذه الأمانة. كان عندهم الإيمان معناه خضوع وتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى، ده المعاني اللغوية على فكرة، أنا لسه دخلتش في المعاني الشرعية. ويقول ابن منظور رحمه الله شيخ اللغويين، يقول: وقد حد الزجاج وهو أحد أئمة العلم والإيمان الإيمان بقوله: الإيمان هو إظهار الخضوع. دي حقيقة الإيمان. الإيمان معناه أن أنا أكون خاضع لله سبحانه وتعالى، والقبول للشريعة بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده وتصديقه بالقلب. متخيلين؟ هو هنا بيقول لنا الإمام معناه إظهار الخضوع وقبول الشريعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا. الإمام الفيروزابادي رحمه الله إمام من أئمة اللغة، وبيعرف الإيمان فقال: الإيمان هو الثقة والخضوع لله سبحانه وتعالى. الإيمان هو الثقة والخضوع لله سبحانه وتعالى، هو ده المعنى المتعلق بالإيمان. الإيمان معناه خضوع، الإيمان معناه قبول، الإيمان معناه انقياد لهذه الشريعة. دي معاني الإيمان، دي معاني الإيمان. أما في الإصطلاح فجاء علماء الدين علشان يعلمونا هو يعني أصلا إيمان، فلنا الإيمان لوحده مش تصديق القلب، الإيمان لوحده ده مجموعة كبيرة جدا كده مرتبطة ببعضها البعض، ما ينفعش نخرج واحدة منها. يقول الشافعي رحمه الله: وكان إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناه من العلماء يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. الثلاثة مع بعض، لازم يكون القلب فيه متحرك، ولازم تكون الجوارح فيها متحركة، جوارح الإنسان واللسان بيتكلم. ده معنى الإيمان، دي حقيقة الإيمان. البخاري رحمه الله يقول: كتبت عن 1000 نفر من العلماء، رحمه الله رحمة واسعة، كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عن من قال: الإيمان قول وعمل. 1000 واحد من العلماء كلهم يقولون إن الإيمان ده مش تصديق بالقلب وبس، لا والله، الإيمان كان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإمام ابن عبد البر المليكي يقول: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات عندنا كلها إيمان. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الحقيقة في القرآن، إن الإيمان مش مجرد كلمة تتقال، ولا الإيمان مجرد اللي موجود في القلب وخلاص، لا أبدا. ده علمونا إن الإيمان، أو القرآن علمنا إن الإيمان شيء متكامل مع بعضه، الجسد كله بيتحرك له، قلب شغال، لسان شغال، جوارح شغالة. يقول الله عز وجل: إنما على سبيل الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أدي حركة القلب، وذكر الله أدي اللسان، فإذا ذكروا الله قلوبهم تحركت، وإذا تليت عليهم آياته، أدي سماع آيات الله سبحانه وتعالى، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل ده عمل قلب. الذين يقيمون الصلاة، عمل جوارح، ومما رزقناهم ينفقون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان ده شيء يملى حياة الإنسان، الإيمان ده قول، الإيمان ده عمل، الإيمان ده حركة قلب. الفارق بين المؤمن وبين المنافق إن المنافق ظاهرا شغال معنا في الصلاة، كان زمان في زمن النبي بيصلي مع النبي ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكن قلبيا هو كان معطل لكل ده، كان معطل لكل ده. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن الإيمان على الحقيقة قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب. الإيمان مش مجرد كلمة تتقال أنا مؤمن أنا مسلم خلاص، وإلا كان فرعون دخل في سبيل الإسلام أو دخل في سبيل الإيمان، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن لم يقبل منه هذا الكلام. ليه؟ لأن قلبه ما كانش موقن به. لو كان الإيمان مجرد اللي في القلب بس كان أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتكتبوا من المؤمنين، والله يقول في شأنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ده قلوبهم مصدقة إن هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في شأن آل فرعون، فرعون وآل فرعون، هم من جواهم مصدقين إن موسى رسول، ولكن ما اتبعوه، لا قلوبهم خضعت ولا جوارحهم استسلمت أبدا. الإيمان عندنا حقيقة عالية قوي. الإيمان عندنا إن قلبك ووجدانك ومشاعرك وجسدك وجوارحك كلها خضعت وذلت واستسلمت لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهي دي حقيقة الإيمان اللي ينبغي أن احنا مؤمنين به. أذكر لكم موقف روى ابن هشام في السيرة أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس ابن شريك خرجوا ليلة ليستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسة. النبي ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهو واحد قاعد هنا وواحد قاعد هنا وواحد قاعد هنا، لا ده عارف ان ده هنا ولا ده عارف ان ده هنا، محدش منهم عارف ان التاني موجود. قال: فلما أنهى النبي صلاته أخذ كل رجل منهم في طريقه ولا يعلم بمكان صاحبه، فجمعهم الطريق فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم سفهاؤكم لوقعتم في نفوسهم شيئا. ثم انصرفوا. ما ينفعش كده نحن نيجي نسمع القرآن منه، الناس السفهاء ضعاف القلوب لو شافونا بنسمع له هيأمنوا به. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون حتى إذا كان فجر، تفرقوا واجتمعوا أيضا في الطريق، جمعهم الطريق فتلاوموا حتى إذا كانت الليلة الثالثة، وأخذ كل رجل منهم مجلسه باتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر اجتمعهم الطريق. فلما أصبح الأخنس بن شريك أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان فقال: أخبرني يا أبا حنظلة، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ إيه رأيك في اللي أنت سمعته من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به كذلك. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. أبو جهل كان عارف إن ده نبي وعارف إن يأتيه الوحي من السماء، ولكن الخسارة الدنيوية هي منعت هؤلاء من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا عارفين بقلوبهم، هل معرفة القلب الوحدة كفاية؟ أبو جهل في النار والنبي سماه فرعون هذه الأمة. إيماننا يا أخواننا علشان بالفعل نشعر بحلاوة هذا الإيمان وبطعم هذا الإيمان لا تكون أبدا إلا إذا كان الإنسان منا كله على بعضه خاضع مستسلم لأوامر الله، قلبه وجدانه مشاعره حسيسه جوارحه لسانه إيده رجله كل حاجة في جسمه ماشي في تحقيق هذا الإيمان. أما عن عمل القلب فالله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. عمل القلب، قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه الإيمان منزلش القلب، الإيمان بتاعكم لسه على الجوارح بس، إنما لسه منزلش القلب، فما تقولوش أمنا، لأن الإيمان لابد أن يكون مستولي على قلب الإنسان، مستولي على جوارح الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ربنا ما سمهمش مؤمنين لأن إيمانهم كان إيمان بق بس، لسه الإيمان منزلش القلب، لسه الإيمان منزلش القلب، لازم الإيمان ينزل قلوبنا وينزل على أيدينا وينزل على جوارحنا وينزل على ألسنتنا، هذا ما ينبغي علينا أن نؤمن به. أما قول اللسان فالله يقول: قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول: قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما إن الإيمان يعرف بعمل الجوارح فربنا سمى أصلا الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، المعنى صلاتكم تجاه بيت الله بيت المقدس، فسمى الله الصلاة تجاه بيت المقدس إيمان لأن العمل إيمان. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ده أنموذج بقى لتعريف الإيمان بالمعنى الكبير بتاعه، إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص ده بقى عمل القلب، الإخلاص ده هو عمل القلب، عمل القلب إنه يعلم أن هناك إله، وهذا العمل إن أنا أعمل أعماله الآن ده خالص لوجه هذا الإله. ويقيم الصلاة، الصلاة أقوال وأفعال، ويؤتوا الزكاة دي التحرك البدني بالمال. وذلك دين القيمة، هو ده الدين. الدين هو مجموعة متناسقة مع بعض مع بعضها البعض مترابطة، ما ينفعش واحدة منهم تنفك عن التانية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قلوبهم مصدقة، قلوبهم موقنة، قلوبهم مليانة يقين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أدي عمل القلب. قال تعالى: أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، يقول لك الإيمان بس هو في القلب؟ لا والله، هذا ليس بصدق. ربنا قال الصادق اللي قلبه وجوارحه ولسانه كل ده بيتحرك لدين ربنا، خاضع لدين ربنا، مستسلم لدين ربنا. ده الدين القيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله: يزيد وينقص. قال إن الإيمان ده بيزيد وينقص. طبعا الأدلة عليه كثيرة جدا، الأدلة عليه كثيرة جدا، الأدلة على إن مسألة الإيمان طالع نازل بيزيد وينقص كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل. منها قول الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم هدى. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إيمانهم زاد ما شاء الله لك وسب الله. وهنا نلحظ إن زادتهم إيمانا مع القرآن ومع الطاعة والعبادة. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يبقى الكثرة قراءة القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن زيادة في الإيمان. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أدي الإيمان بتاعنا بيزيد وينقص كما قال ربنا تبارك وتعالى. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى اجلس بنا نؤمن ساعة نذكر الله فنزداد إيمانا. معاذ كان بيقول لأبي موسى: تعال أعد معايا نذكر الله علشان عايزين نزداد إيمانا. فكان أبو موسى بمجرد ما يقرأ على الصحابة القرآن بصوته الجميل النبي قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ما شاء الله كانت إيمانياتهم بتزيد. ده فهم الصحابة للإيمان، إنهم كانوا بيقعدوا مع بعض علشان يزدادوا إيمانا. كان ابن سعود يقول: اللهم زدنا إيمانا وزدنا يقينا وزدنا فقها. كان بيسأل ربنا سبحانه وتعالى حاجات كانت شغلة بال الصحابة، زيادة الإيمان حاجات كانت شغلة بال الصحابة. وعند ابن ماجة في السنن عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. اتعلمنا القرآن، كنا بنعمل مع بعض نعمل مجالس قرآن، نقعد مع بعض نعمل مجالس قرآن، نتدبر في معناه ونتدبر في آيات الله، نقرأ ونحفظ ونسمع لبعض، فازددنا إيمانا بهذا القرآن. وقال عمير بن حبيب: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. هو ده ديننا. الناس دي كانت بتقعد علشان تزداد إيمان. في ناس بتقعد في النوادي عمالة تغتاب الناس وتقع في أعراض الناس، ولما تكلمها تقولك الإيمان في القلب. في شباب واقفين على الشوارع بيعكسوا بنات وبيشربوا مخدرات وبيفعلوا الافاعيل، ولما تكلموا لك الايمان في القلب يا عم الشيخ. هو ده الفارق بين قضيه الايمان في حياتنا وبين قضيه الايمان في حياه الصحابه والتابعين واتباع التابعين. ما هي عوامل زياده الايمان؟ عوامل زياده الايمان مما لا شك فيه في معاني في الدين لا تتم ابدا بالكلام او بالسماع. أضرب لكم مثال. ابن عمر لما أول ما تولد ودخل الحضانة، وكان يقينا يعني الدكتور بيقول لي خلاص، يعني أنت بتقول لي والدته إيه، فبقول له أنا بقول لوالدته إن الولد خلاص بيموت، بقول له الولد الحمد لله بيتحسن، قال لي لا قول له إن الولد خلاص بيموت. فأنتوا مش متخيلين قدر الضغط النفسي الواحد كان فيه. رحت في هذا اليوم كنا ليلة 23 رمضان، وصلاة وبكاء ودعاء بين يدي الله، وأخذت صدقة كبيرة، بعت حاجة من بيتي علشان أطلع صدقة كبيرة لله سبحانه وتعالى عملا بقول النبي: ده ومرضاكم بالصدقة. رحت اشوف الولد الساعه 11 بالليل، الولد كل جسمه مليان خراطيم داخله وخراطيم خارجه، خلاص الولد بيموت. انا كنت عارف ان النبي يقول ده مرضاكم بالصدقه، بس صدقوني والله اليوم اللي انا يعني تصدقت فيه او اللي انا تصدقت فيها الساعه 12 بالليل بعد ما رجعت من زياره عمر في الحضانه، والساعه 6 الصبح الدكتور بيقول لي تعالى شوف ابنك، قلت له لا انا مش جاي. انا اكتر واحد ارتبطت بالولد لان والدته كانت مريضه جدا بعد الولاده، وانا اللي كنت دايما بجري على الحضانه، قلت له انا خلاص انا مش عايز اشوفه، مش عايز ارتبط بيه اكتر من كده. قال لي والله لازم تيجي، وخدني غصب عني ورحنا، ما لقيتش ولا خرطوم في جسمه وما لقيتش حاجه تماما متعلقه بيه خالص، وبيقول لي احنا مش عارفين ايه اللي حصل. الولد دلوقتي بفضل الله بقى زي الفل، ما عادش فيه عنده اي مشاكل، الولد الحمد لله عدى مرحله الخطر في 5 ساعات. فازداد يقيني هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دو مرضاكم بالصدقة. هنا اليقين تم يوم ما شفت آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. وكل واحد منا في حياته موقف من هذه المواقف لما عاشها ازداد إيمانا وازداد تصديقا. لما كان في محنة وخلاص انت ضايع ضايع وما لقيتش لك ملجأ ولا منجأ إلا لله عز وجل، قمت وقعدت تدعي ربنا سبحانه وتعالى، تاني يوم ربنا يصل لك الأمور. الإيمان نفسه بيزيد بمثل هذا اليقين وبمثل هذا التصديق وبهذه المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لينا. مما لا شك فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم اللي شافوا الأمر لما انشأ وسمعوا الجزع وهو بيئن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوا الماء بيفور بين يديه صلى الله عليه وسلم، دول لازم يكونوا أعظم الناس إيمانا، لما أكتر ناس شافوا آيات وشافوا دلائل على هذا الأمر. كذلك أيضا من عوامل زيادة الإيمان يزداد الإيمان بأعمال القلوب. كلما كان الإنسان منا بيحب ربنا أكتر، بيخشى ربنا أكتر، المحبة، الخشية، الرجاء، التوكل، اليقين، الثقة، كل المعاني دي كلما ازدادت في قلب الإنسان، كلما ازدادت في قلب الإنسان ازداد إيمانه. اللي بيقعد كده يفتح درس عن المحبة، عن محبة الله، ده عمل قلبي، ويتعلم ويجيب كتاب عن المحبة أو يجيب كتاب عن الخوف من الله وخشية الله، درس واثنين ومقطع وعشرة ومية عن المعاني المتعلقة بعمل القلب، مما لا شك فيه ده أعظم بكتير إيمانا من غيره. كذلك أيضا إنما يتفاوت الإيمان صعودا ونزولا بتفاوت الناس في الأعمال الظاهرة. اللي بيصلي أكثر أكيد أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من اللي بيصلي ركعتين أو ثلاثة. واحد صلى في يوم 10 ركعات بحضور قلبه وإخلاص وطمأنينة، ده أعظم عند ربنا عز وجل من صلى ركعتين بنفس الإخلاص وبنفس الطمأنينة. كذلك أيضا من الأشياء اللي بتخلي الإنسان إيمانه بيعلى هو الاستمرار والمداومة على الأعمال الصالحة. دي من الأشياء اللي بتخلي الإنسان أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له الرحمة. لا نشهد لأحد بجنة ونار، ما ينفعش نقول أنت مش هتولى على جنة، ولا ننفع نقول لحد أنت بكرة هتتسلسل في جهنم، ده ليس من الدين، ده غلط، ده حرام. لا يشهد لأحد أبدا بجنة ولا نار من أهل القبلة طبعا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، بص لجاه دي، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. النبي ما جزمش له بحاجة معينة، ده شيء قلبي جوه اللي قدامي أنا ما عرفهوش. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام راح علشان يزور عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مرض، فوصل لنبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات، فأمه قالت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، والله لقد أكرمك الله بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ تعرفت منين؟ عرفت منين أن ربنا أكرمه رغم أن عثمان يعني في منزلة عالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، أنا رسول الله ما عرفش أنا يتعامل فيه إيه. فقالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك. هنا النبي بيعلمها ما حدش يشهد لحد خالص بجنة ولا نار. ليه كمان؟ لأن سبحان الله ممكن الإنسان العاصي اللي انت شايفه عاصي ده، ممكن سبحان الله قبل ما يموت بساعة ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الخير يدخل الجنة، وما يدريك، وما يدريك ان قبل ما يموت بساعة يقعد يتوب يرجع إلى الله يكون أحسن عند ربنا منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ممكن تلاقي واحد شيخ داعية إلى الله، في حاجة أحسن من كده؟ في حاجة أحسن من كده؟ وشوية كده ماشي كويس كويس كويس، عرضت له فتنة في الطريق، امرأة طلعت له في الطريق افتتن بيها، راح والعياذ بالله ليزني بها، مات، مات على معصية. ممكن تقولي الوضع ايه؟ وإن الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم لا يكون بينه، لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، بيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. النبي قال لنا كده. ممكن واحد يكون عاصي، شفنا ياما ناس من أكثر الناس بعدا عن الله سبحانه وتعالى، وفي لحظة تاب ورجع. ما فيش لحظة. عمرو بن أقيش طول عمره كافر، صحابي عمرو بن أقيش طول عمره كافر، آخر لحظة في حياته رجع من الشام، دخل المدينة، النبي في أحد طلع جري على المدينة، طلع جري على أحد وهو مؤمن بالله، آخر ساعة في حياته آمن بالله سبحانه وتعالى، آمن بالله سبحانه وتعالى، وبعد ما آمن دخل المعركة، جاله سهم موته، ولما مات النبي قال رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة، وطول عمره على معصية، طول عمره على الكفر. قاتل المائة نفس فيما يبدو للناس، عاش حياته كلها قاتل، وفي آخر لحظة في حياته النبي قال فالتفت بقلبه فمات، ومع ذلك دخل الجنة وكان يتقلب في الجنة ونعيمها. وكان واحد تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، العبد اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان معاه في خيبر واتضرب بسهم مات، والصحابة قالوا هنيئا له الجنة، النبي قال والله لقد رأيته يتقلب في النار في بردة غلها. الأعمال احنا مش بإيدينا، احنا لا نعلم الغيب، احنا مش آلهة علشان نقدر نقول ده في الجنة وده في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان كان في واحد طائع، واحد عاصي، الطائع بيقول لعاصي بطل معصية بطل معصية، قال له لكش دعوة سيبني في حالي، قال له والله لا يغفر الله لك. قال الله من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. إلا على ذنب ده يا أخي افرض أنه مات على ذنب وربنا شاء أنه يغفر له، لتحكم على الناس بجنة ونار. فأولا نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، من باب واحد أن هذا غيب لا يعلمه إلا الله، أما عرفش ويموت إزاي. اثنين أن هذا فيه نوع من التألي على الله سبحانه وتعالى. لذا قال الشيخ ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أي إنسان عمل معصية، عمل ذنب حتى وإن كان كبيرة، حتى وإن كان مهما فعل، إذا لقي الله عز وجل وهو تائب يتوب الله عز وجل عليه. ده أصل جديد رد على الخوارج اللي بيكفروا فعل الكبيرة. الشيخ بيقول إن اللي يقع في كبيرة من الكبائر ويتوب فإن الله عز وجل يتوب عليه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الذين يحاربون الله ورسوله بعد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. ومع ذلك ربنا يفتح لهم باب التوبة مهما كانت كبيرتهم. فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء فإن الله غفور رحيم. ربنا بيقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. حتى القاذف ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ماعز لما زنى وتاب تاب الله عليه، والغامدية لما زنت وتابت تاب الله عز وجل عليها. يبقى فعلا من لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويأتي رجل إلى رسول الله ويقول يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك داجة ولا حاجة إلا ووقع فيها، قال أما تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تترك الحسنات توب منها وفعل تترك السيئات وتفعل الحسنات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي والكبائر اللي وقعت فيها؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى رجلها يقول الله أكبر الله أكبر حتى توارى. يبقى إذن الشيخ بيقول لنا إن أي حد يا أخوانا وقع في ذنب وإن كان كبيرا غير مصر عليه وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه ويعفو عن السيئات. ثم قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معناه أنه في يوم من الأيام حد والعياذ بالله زنى وأقيم عليه الحد، سواء الرجم أو الجلد، أو حد في يوم من الأيام سرق وأقيم عليه هذا الحد، أو حد في يوم من الأيام والعياذ بالله قذف وأقيم عليه الحد، ضرب 80 جلدة أو شرب الخمر وجلد 40 جلدة، لو أقيم عليه الحد فهذا الحد كفارة لما صنع، هذا الحد كفارة لما صنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا، أي من الكبائر، بعد ما النبي أخذ البيعة، كما في حديث عبادة بن الصامت لما أخذ البيعة على الصحابة رضوان الله عليهم ألا يسرقوا ولا يزنوا إلى آخر هذه البيعة، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، اللي يقع في كبيرة لها حد وتاب من هذا الحد، عفوا، ووقع عليه هذا الحد، فإن الله عز وجل يكفر عنه بهذا الحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم الحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حد كفر عنه ذلك الذنب. يعني الواقع في كبير عليها حد وقيم عليه الحد يوم القيامة الله لا يسأله عن هذا الذنب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده. وعند النسائي في الكبرى من حديث الشريد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم امرأة في زمنه قال صلى الله عليه وسلم: الرجم كفارة ما صنعت. يبقى الكبائر دلوقتي عندي حالتين، الشيخ ذكر حالتين هذكر الثالثة دلوقتي. واحد، إن الإنسان ده وقع في كبيرة من الكبائر ستر على نفسه ثم تاب إلى الله ورجع إليه فإن الله يتوب عليه. اثنين، إن الإنسان منا وقع في حد وأقيم عليه هذا الحد فإن هذا الحد كفارة لما صنع. الحالة الثالثة اللي الشيخ ذكرها قال: ومن لقيه بقى مصر إنه فضل على هذا الذنب غير تائب من الذنوب التي قد استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني الشيخ بيقول لنا: اوعوا في يوم من الأيام تخرجوا حد من دائرة الإيمان بهواكم، لأن حتى اللي وقع في كبيرة وما تبش ولا أقيم عليه الحد لربما يأتي بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فيشاء الله عز وجل أنه يغفر له، أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، أو يشاء الله عز وجل أنه يعذبه، هذا أمر بيد الله. إذن الإمام أحمد رحمه الله بيعلمنا دلوقتي أن إصدار الأحكام على الناس ممنوع. ليه؟ لأن أنت مش عارف كيف سيتعامل معه الله سبحانه وتعالى، اللي كان عنده 99 سجل كلها سيئات ربنا غفر له بلا إله إلا الله، اللي كان الذي لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يتجاوز على الناس، لما وقف بين إيدين النبي لما وقف بين يدي الله عز وجل بعدما مات قال الله عز وجل: هل لك من خير؟ قال: لا، إلا أنني كنت أتجاوز عن الناس. فقال الله: أنا أحق أولى بهذا منك، تجاوز عن عبدي. الزانية اللي فضلت طول حياتها في الزنا والبغاء لما جت في آخر حياتها سائد كلب وبعد كده ربنا عز وجل غفر لها ما قد كان بالكبائر اللي هي عملتها يوم ما سائد كلب، متخيلين؟ متخيلين؟ هو ده المعنى اللي احنا عايزين نعيش بيه، وده المعنى اللي الإمام أحمد عايز يأكد عليه. ما نحكمش على حد، ما نخرجش حد من دائرة الإسلام ولا دائرة الإيمان بهوانا، وأصلا مش لينا ان احنا نعمل كده. دي للعلماء الكبار إذا أتى بقى بأمر من الأمور التي توجب الخروج من الإسلام، دي بقى في إيد العلماء هم اللي يقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كنا له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يأتي بهن كما في رواية أخرى رواه الدارمي والنسائي، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واحد عمره ما صلى واقف بين إيدين ربنا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذي منع الزكاة، في شأن من منع الزكاة قال صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. الإمام أحمد بيعلمنا من خلال الأصول دي، مش من مش معنى كلام الأحد ده أو الأحاديث دي إن إحنا نسيب الطاعات ونسيب العبادات ونسيب كل حاجة ونقول أصل هو في مشيئة لا إن شاء الله وإن شاء غفر، ده إنسان واهم أصلا، ده إنسان واهم، واللي يفعل هذه الأمور متعمدا ده مصر على كبائر والعياذ بالله، مصر على كبائر والعياذ بالله. يكفي العقوبات اللي تنزل عليه في الدنيا لمحاداته لله عز وجل ورسوله. ولكن إمام أحمد له معنى تاني، هذا المعنى إنه لا ينبغي علينا أصلا إن إحنا في يوم من الأيام ده كافر، ده مسلم، ده في الجنة، ده في النار، ده شهيد، ده ابن 60 في 70 من الشهيد، ده مش هيرد على جنة، إنما ده هيتسلسل في النار، ده هيخش الجنة. ده الإمام أحمد بينهانا عن ده كله أصلا، وبيقول لنا دايما سيبوا الأحكام دي لربنا سبحانه وتعالى، لأن الغيب لله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد مراده من خلال هذه الرسالة إنه دعوة من الإمام أحمد لكل العصاة وكل المذنبين، تعالوا خشوا، تعالوا قربوا، لو تبتوا ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليكم، ياخد بأيديهم لطريق ربنا سبحانه وتعالى. ده كان معنى ومراد الإمام أحمد رحمه الله. أسئلة النهاردة ممكن تيجي في صورة أكمل من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الإيمان نقط ونقط ونقط ونقط. مثلا ممكن يجي لنا طبعا جزئية جزئية، الإمام أحمد قال إن من أقيم عليه حد الكبيرة فهو كفارة، أذكر دليلا على ذلك. ممكن يجي مثلا إن من لقيه مصر غير تائب فأمره الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له، أذكر الدليل على ذلك. دي الحاجات اللي ممكن يجيبها الإمام نجيبها في الامتحان، أو طبعا الأصل نذكر الأصل وبعد كده نذكر إن شاء الله الأدلة أو التفصيل أو شرح هذا الدليل. الإمام أحمد رحمه الله بيختم فبيقول ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، وهذا أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعددنا للكافرين سعيرا. قال إن الكافر ده يعذب ولا يغفر له، مات بقى في معركة وهو بيقاتل، مات مش عارف في إيه، مات في إيه، مات في إيه، أيا كان وضعه، الكافر الذي لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر يعذبه الله سبحانه وتعالى ولا يغفر له. ليه؟ لأن قال صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى إذن الإمام أحمد ذكر لنا أربع مسائل مع أصل الإيمان، إن من وقع في ذنب ثم تاب منه فإن الله يتوب عليه، إن الوقع في ذنب وأقيم عليه حد هذا الذنب فإن الله يجعل هذا الحد تكفيرا لما صنع. الحاجة التالتة إن من وقع في ذنب ولم يتب منه فهو إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شبكة الطريق إلى الله، طريقك نحو معرفة الله. way2allah.com